الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا يوم الدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فنبدأ درسنا في رسالة السياسة الشرعية في بيان حقوق الراعي والرعية للعلامة ابن العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كنا قد وقفنا على قوله: فصل ومن الحقوق الأبضاع. وسبق أن بين رحمه الله أن من الحقوق حقوق الأنفس، وأنه لا بد من حفظها وصيانتها، وحقوق الأعراض، وأنه لا بد من حفظها وصيانتها، وحقوق الأموال. والآن سيتحدث عن حقوق الأبضاع، فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن الحقوق الأبضاع، فالواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعليها طاعته وحفظ الغيب في نفسها وماله كما أمر الله تعالى. ويجب على كل
المقصود بالأبضاع لغة في معنى الأزواج، ومن الحقوق حقوق الأبضاع يعني حقوق الأزواج. وحقوق الأزواج حقوق طردية وعكسية، فللمرأة حقوق على زوجها، وللرجل حقوق على زوجه. إذن لا بد أن كل من الزوجين يؤديان ما أوجب الله عليهما. فإذا ما وجد الحاكم أن الناس لا يؤدون هذه الحقوق، فإن من واجبات الحاكم إقامة هذه الحقوق حتى لا يحصل الشقاق بين البيوت، ولا يحصل التفرقة بين الأزواج ويضيع الأولاد. فالواجب الحكم بين الزوجين لا سيما عند النزاع، بإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم. وعليها طاعته وحفظ الغيب في نفسها وماله كما أمر الله تعالى. وهذا من أوجب الحقوق على المرأة، طاعة الزوج، لا سيما في المباحات. بل يجب عليها أن تطيع الزوج ولو في ترك السنن والمستحبات. فلو أرادت أن تصوم الاثنين والخميس وأراد الزوج منها لا تصوم، وجب عليها أن لا تصوم، فضلا عن المباحات. ما معنى المباحات؟ يقول لها: لا تنامي الساعة الفلانية، ما يصلح أنك تنامين في الساعة الفلانية، لا تطبخ الشيء الفلاني مثلا، لا تذهبين إلى بيت فلان، أو لا تذهبين إلى السوق الفلاني، أو إلى السوق في الوقت الفلاني. فهذا كله من طاعة الزوج. وقد جاء الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وطاعت زوجها أو أطاعت زوجها دخلت جنة ربها. فمن أوجب الواجبات على المرأة طاعة الزوج وحفظه في نفسها وماله كما أمر الله جل وعلا. وفي المقابل على الرجل أن يمسكها بالمعروف، وأن يعاشرها بالمعروف، وأن يحسن صحبتها، وأن يعتبرها من خير الأصحاب. كيف الإنسان يصاحب صاحبه بالألفة والرفقة واللين؟ فخير الأصحاب الزوجة. ولذلك قال الله جل وعلا: والصاحب بالجم. من هي؟ الزوجة. والصاحب بالجم، فهذا خطاب إذا كان للذكور فالمقصود المرأة، وإذا كان الخطاب للإناث فالمقصود الرجل. وكل من الزوجين هو صاحب للآخر. متى ما عاش على الصحبة عاش على الألفة، ومتى ترك حسن الصحبة انقلب الأمر إلى ضده. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ويجب على كل من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر حقوقه بطيب نفس وانشراح صدر، فأما المرأة فلها عليه حق في ماله وحق في بدنه، فأما المال فالصداق والنفقة بالمعروف، فإن كان الصداق حالاً وهو الذي يسمى المقدم فتستحق مطالبته به قبل الدخول.
وهذا بالإجماع أن المهر إذا سمي فإنها تستحق المهر قبل الدخول، يعني قبل ما نسميه إحنا ليلة الدخل، إذا كان المهر مطلقا. فإن سماه مقدما فلا شك أن هذا بالإجماع تستحقه قبل الدخول. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وأما المؤجل إلى أجل مسمى وهو الذي تسميه الناس المؤخر، قد جرت عادة البواهل هذا الزمان بأن يتزوج.
قد جرت عادة البواهل هذا الزمان، يعني في هذا منصوب على نزع الخافض.
قد جرت عادة البواهل هذا الزمان بأن يتزوج المرأة على مهر مقدم ومهر مؤخر، ويشترط على ذلك قبل العقد عند الخطبة غالبا، ثم إذا عقدوا النكاح سموا الجميع وأطلقوا ولم يتعرضوا للفظ مقدم ولا مؤخر.
بالنسبة للمهر المؤجل متى تستحقه المرأة؟ تستحق المرأة المؤجل إذا جاء الأجل، إذا جاء الأجل. طيب إذا كانت أجلت أو الولي أجل وقال المهر المؤجل مثلا 3000 دينار ولم يضع وقتا، فمتى ما أدى الزوج ذلك فله ذلك وليس لها المطالبة، لكن إذا طلقت فلها المطالبة، يصبح المهر المؤجل حالا. أو مات الزوج فأول قبل ما يقسم الميراث هي تأخذ المهر المؤجل لأنه كالدين في ذمته. فإن قال قائل: فلماذا لا توجبون الزكاة في المهر المؤجل؟ ها؟ نقول: لأنها لم تستحقه لعدم وجود أجله وزمانه، فلا نوجب عليها إخراج الزكاة. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والشرط المتقدم على العقود بمنزلة المقارن عند عامة السلف، وهو المشهور من قول مالك وأحمد وغيرهما، وعليه يدل الكتاب والسنة.
الشروط في الزواج منقسمة إلى 3 أقسام: شرط مقدم على عقد الزواج، وشرط مصاحب لعقد الزواج، وشرط مؤخر مذكور في عقد الزواج. فالشرط المقدم على عقد الزواج يلزم الزوجين بمجرد العقد، وحكمه حكم المذكور وإن لم يذكر مرة أخرى عند العقد. أما الشرط المذكور عند الزواج فهذا شرط ثاني أو ثالث أو رابع، وأما الشرط المؤخر فهذا ينص عليه في عقد الزواج إما كتابة وإما لفظا أو إما معا. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وإذا تزوجها على مقدم ومؤخر ولم يسمي أجلا، فقد اختلف الفقهاء في صحة هذه التسمية، وأكثر السلف على صحتها، لأن ما يقابلها من المنفعة ليس بمؤجل إلى أجل مسمى بخلاف المنفعة في الإجارة. ثم تنازعوا متى يحل المؤجل، فقال كثير منهم أو أكثرهم: يحل إذا تفرقا بموت أو طلاق ونحوه، وهذا مذهب أحمد وغيره، وعلى هذا فلا يستحق عامة نساء هذا الأزمان مطالبة الزوج بالمؤخر من الصداق حتى يتفارقا، وهذا هو الصواب، فإن الرجل لم يدخل على أنه حال عليه بمنزلة المقدم وبمنزلة ما يحل من الأثمان والأجور،
ولا المرأة من الأيمان والأجور، بمنزلة ما يحل من الأيمان والأجور. نعم،
أنا عندي الأثمان.
الأثمان ممكن. نعم
صحيح. ولا المرأة أيضا دخلت على أنها تتقاضى ما كان لها حالا من المقدم والثمن والأجرة.
وإنما قال والثمن الآن. نعم صح كلامك، نسختك صح الأثمان، لأنه قال من المقدم والثمن والأجرة. نعم
صحيح. وإنما تتقاضاه حاليا عند مضارة الرجل لغرض فاسد يريد أن يفعله، أو لتخليه إلى طلاقها.
يعني لو قال إن المهر مؤجل ولم يسمي وقتا، فمتى تستحقه؟ الصحيح في مذهب الإمام أحمد أنها لا تستحق المؤجل إلا بالموت أو بالطلاق. نعم، وهو المعمول به حاليا في المحاكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أو إلى منعه من نفسها أو أن تذهب حيث شاءت، وأكثر الضرار الحاصل من النكاح.
أي هذه صورة ثانية، لو أن الرجل منع نفسه منها فهل لها أن تطالب بالمؤخر؟ الجواب نعم، لها أن تطالب بالمؤخر. لماذا؟ لأنها إنما تغاضت عن المؤخر لحظ نفسها، فلما رآه مانعا نفسه عنها ولا يقربها أو لا ينفق عليها أو لا يبالي بها أو أصبحت كالمعلقة، فلها المطالبة بالمؤجل. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وأكثر الضرار حاصل من النكاح من جهة تكثر المرأة من المطالبة بالمؤخر من الصداق.
هذه قاعدة لطيفة وجميلة. أكثر الضرار الحاصل من النكاح من جهة تكثر المرأة من المطالبة بالمؤخر من الصداق. يعني معنى كلام شيخ الإسلام، مع أنه رحمه الله ما تزوج، لكن الذي ينظر بنور الكتاب والسنة يبصره الله بما لا يبصر به من تزوج ولو 20 مرة، ما يصير عنده فقه. يقول: أكثر الضرر الحاصل من النكاح من جهة تكثر المرأة من المطالبة. يعني ليش الرجل يطلق الزوج؟ إنها عطني وعطني عطني وعطني عطني وعطني. أكثر أسباب الطلاق هو تبذيرها، إلحاحها بالمطالبة، وإذا كان هذا بالمؤخر كان أشد وأشد على الرجل. نعم يا أبا أحمد. هذه قضية عين، لابد من النزاع من الطرفين، ما أستطيع أحكم. دائما أنا لا أفتي في 3 قضايا: في قضايا طلاق العين لا أفتي، في قضايا خصومات عينية بين شخص وشخص، رجل وامرأة، لا أفتي إلا إذا حضروا الاثنين، وبين قضايا تقسيم الإرث لا أفتي به إلا إذا كان الورثة كلهم موجودين، فتعذرني. هذا شيء راجع إليه، كون هذه مسألة يعني نجيب عليها من حيث الفقه. هل يجوز للرجل أن يبقي زوجته التي ترفض أوامره؟ هل يجوز له أن يبقيها أو له أن يطلقها؟ أكثر العلماء أنه إذا أمرها بالفرائض الشرعية ورفضت أنه يجب أن يطلق، وإن أمرها بالمندوبات والمستحبات فرفضت قالوا يستحب له أن يطلق، وإن أمرها بالمباحات في صالح نفسه أو صالح عياله فرفضت قالوا له أن يطلق. الأحوال تختلف. نعم، اليوم الناس مع الأسف يتزوجون ولا يعرفون أحكام وأحوال الطلاق، وهذا غلط كبير. لو كان لي من الأمر شيء لجعلت هناك دورات علمية لكل زوجين يتعلمان أحكام الزواج، متى يطلق، متى يمسك، متى يجب الطلاق، متى يجوز الطلاق، متى يحرم الطلاق، إلى آخر. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وأكثر الضرار الحاصل من النكاح من جهة تكثر المرأة من مطالبة المؤخر من الصداق. ومن تأمل أحوال الناس علم ما في ذلك من الفساد الذي لا تأتي به سياسة عاقل فضلا عن شريعة الإسلام حتى تنكره العامة بطباعها، لا سيما إذا أضيفت إلى ذلك قبول قولها في عدم قبض النفقة مع عدم سكنها في منزله 50 سنة وليس لها جهة معلومة إلا هو، ونحو ذلك من الأحكام التي قد زل بعض العلماء فحصل منهم من تلك الزلة من الشر ما ينافي الشريعة. وأما النفقة فهي بالمعروف في ذلك المكان في ذلك الزمان، وهي عند جمهور الفقهاء كأبي حنيفة ومالك وأحمد ليست مقدرة بالشرع قدرا ولا حدا، بل هي معلومة لعرف تزيد وتنقص بحسب حال الزوج وفي اعتبارها بحال المرأة، خلاف في مذهب أحمد وغيره.
بالنسبة للنفقة، كم ينفق الرجل على الزوجة، كم يعطيها؟ جمهور العلماء عند الحنفية والمالكية والحنابلة أنه ليس للزوج أن يعطيها قدرا معينا من الذهب أو الفضة، لأن هذا القدر يختلف باختلاف المكان والزمان، فالإنفاق على من في الحاضرة ليس كالإنفاق على من في البادية. الإنفاق في زمن الغنى واليسار ليس كالإنفاق في زمن العسرة والجدب والسنة، ولا لا؟ يختلف الحكم. ولذلك كان الصحيح من أقوال أهل العلم هو قول الجمهور أن النفقة مقدرة بالعرف. ما هو العرف؟ عرف من؟ عرفها هي أو عرف الزوج؟ إن كان عرفهما واحد فهذا لا إشكال. طيب، إن كان عرفهما مختلف، هذا من مكان وهذه من مكان، هذا من قبيلة وهذه من قبيلة، فينظر إن كان يسكن معها في أهل عرفها فيلزمه الإنفاق عليها بما ينفق أهل عرفها، وإن كانت تسكن معه في أهل عرفه فيلزمه أن ينفق عليها بما ينفق أهل عرفه. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. لا، هو ينفق، مهم إذا لما نقول عرف يعني من هو في مثله، كيف ينفق؟ هو ينفق مثله، لا يلزم بأكثر، يعني ما يلزم بأهل الغنى في بلدته، إيش علاقته بأهل الغنى وهو متوسط الحال، ولا يلزم بالأقل هو متوسط الحال، فإن كان غنيا فبعرف أهل الغنى، إن كان فقيرا فبعرف أهل الفقر.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وهل يجب تمليك المرأة ذلك هو الذي يسمى الأكل كالفرض، أم يكفي تمكينها من الأكل في المنزل كما جرى به عرف الناس وعادتهم قديما وحديثا؟ فيه قولان للفقهاء، والثاني أشبههما بالكتاب والسنة، فإنه لم يعرف على عهد السلف امرأة كانت تأكل بالفرض، وهذا هو المعروف الذي أمر الله به.
هذه مسألة أيضا مهمة. نحن اتفقنا أنه يجب النفقة على الزوجة وأنه بحسب العرف. طيب، كيف ينفق عليها؟ يكفي أنه يمكنها من الأكل من البيت أو لا بد أن يعطيها قدرا معينا شهريا؟ القدر المعين الشهري هو الذي كان في عرف شيخ الإسلام يسمى بالأكلة، وهو الذي يسميه بعض الناس الفرض، احنا اليوم نسميه في عرفنا معاش. هل يجب على الزوج أن يعطيها معاش معين؟ الشيخ يقول أن الأشبه أنه لا يلزمه أن يمكنها من المعاش، لا يلزمه، يعني ما يلزم الزوج أنه لازم يعطيها دنانير، ولكن يلزمه أن يمكنها من الأكل في البيت بما يأكله هو، هذا المقصود بالنفقة. فإذا يطعمها مما يطعم ويلبسها كما يلبس، فإن كان يلبس في السنة هو لنفسه 4 مرات فيلبسها 4 مرات، إن كان لا يلبس نفسه ولا مرة يلبسها مرتين لزوما، مرة كسوة شتوية ومرة كسوة صيفية. طيب تبي تروح عرس، هذا كيف هي تنفق على نفسها، ما أنت بملزم بهذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واختلفوا أيضا هل وجبت النفقة على وجه الصلة كنفقة الأقارب أم على وجه المعاوضة كالصداق والأجرة، على قولين، فالأول قول أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه، والثاني هو قول الشافعي وأحمد في مشهور عنه، وبنوا على ذلك أنها على القول الأول تسقط بمضي الزمان إذا لم يفرضها حاكم، ولا تستحق فسخ العقد بإعسار الزوج، وعلى الثاني لا تسقط بمضي الزمان كالأجرة، وتستحق الفسخ بعجزه عنها كعجزه عن الوطء، وكذلك بامتناعها منه في الصحيح.
لله در الفقهاء، ما أعظم فقههم. الآن قلنا أنه يجب على الزوج أن ينفق على المرأة، طيب ما هو وجه الإيجاب؟ هل يجب عليه الإنفاق كما يجب عليه الإنفاق على ابنه وأمه وزوجه وأبيه وأخيه وأخته إذا كانوا فقراء، أم يجب عليه أن ينفق عليها على سبيل المعاوضة؟ شفتوا فيه تخريجين، التخريج الأول أنه ينفق عليها كما ينفق على ابنه وأبيه وأمه من باب الصلة لأنها أصبحت صاحبة بالجنب، فهذا قول من؟ أبي حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد. القول الثاني لا، قالوا يجب عليه أن ينفق عليها معاوضة، وما معنى المعاوضة هنا؟ معناها معاوضة لأنها لا تستطيع أن تخرج للعمل ولا أن تشتغل بشغل لأنها مشغولة في حقه. طيب، وهذا القول قال به الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد. سواء قلنا أنه يجب عليه أن ينفق عليها صلة وقربة أو معاوضة، ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك عند النزاع، لو تخاصم الزوجة بعد 20 سنة إلى الحاكم فقالت للحاكم إنه لم ينفق علي 20 سنة، فعند أبي حنيفة وأحمد أنها لا تستحق شيئا لأن الإنفاق كان على وجه الصلة، فلما لم تطالب وتقادم الزمن سقط الحق. وأما على قول الشافعية ورواية عن الإمام أحمد فإنها متى ما طالبت فإنه يجب على الحاكم أن يلزمها بكل السنوات الماضية إذا لم يكن منفقا عليها. لماذا؟ قالوا لأنها معاوضة، والمعاوضات لا تسقط بالتقادم ولا بعدم المطالبة. يعني إيش يعني؟ مثلا يعني شيخ خالد يعمل عند شخص، يعمل في مكان، يعطونه معاش، ما نزلوا معاشه، شهر شهرين 3 ما طالب، بعدين راح طالبهم، يجوز يقولون له لأنك ما طالبت عن الشهر اللي فاتك ما نعطيك شيء؟ يجوز ما يجوز، صح ولا لا؟ هذا معنى أن المعاوضات لا تسقط بالتقادم. أما
الإنفاق على وجه الصلة فإنه يسقط بالتقادم. مثلا أمك، ابنك، ابنتك، طبعا إذا لم تكن متزوجة، قلت لها تفضل يا بنتي، تفضل يا أمي، هذا المال تنفقيه على نفسك. قالت ليش الشهر الماضي ما أعطيتوني، كنت أنا محتاج. يمكن أن تقول لابنتك والله يا ابنتي ما قلتي لي، ما في أي إشكال، ولا يجب عليك أن تعوضها عما فات، لا يجب. هذا فقه عظيم من فقه الفقهاء. لا، ما له علاقة، ليس لنية الشخص، يرجع إلى ماذا نرجح. هل نرجح أن إنفاق الزوج على وجه الصلة ولا إنفاق الزوج على وجه المعاوضة؟ الصحيح أن إنفاق الزوج على وجه المعاوضة. ألا ترى أنها تخدمك؟ ألا ترى أنها تربي عيالك وترضعهم وتحمل لك؟ ألا ترى أنها محبوسة في البيت لأجلك؟ ها؟ معاوضة ولا لا؟ أصلاً بكرة لو خلتك وراحت بيتها لا ما تنفق عليها ولا دينار. إذن ليست هي على وجه الصلة. لو كان على وجه الصلة كان ما اختلف الحكم بالقرب والبعد. واضح؟ فنحن نرجح قول من؟ قول الشافعية ورواية عن الإمام أحمد.
مشهور عن أحمد. المشهور عن أحمد.
المشهور عن أحمد وهو المذهب.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وأما حقها في بدنه فشيئان، العشرة والمتعة، بحيث لو كان عاجزا عن الوطء لكونه مجبوبا استحقت الفسخ عند العلماء قاطبة، وكذلك لو كان عنينا على خلاف شاذ فيه، ولو آلى منها وهو أن يحلف بالله أنه لا يطأها مطلقا أو مدة تكون أكثر من 4 أشهر فإنها تستحق الفرقة باتفاق المسلمين، كما دل عليه القرآن العظيم في قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لكن أكثرهم يقولون إذا مضت 4 أشهر فإما نمكن وإما نطلق، ومنهم يقول بل يقع الطلاق بمضي 4 أشهر إذا لم يفئ منها.
هذه مسألة ثانية. حقها في بدنه، أي حق المرأة على الزوج في بدنه، إيش؟ العشرة والمتعة. يجب على الزوج أن يمتعها متاعا حسنا حتى لا تنظر إلى الغير. يجب على الزوج أن يعاشرها عشرة حسنة. طيب إذا كان عاجزا عن إمتاعها من الناحية البدنية اللي حنا نسميه في عرف اصطلاح الناس اليوم الجنس، ما يستطيع أن يقربها لكونه مجبوبا، مثلا أصيب بحادث قطع ذكره، أو عنينا أصيب بمرض لا ينتشر له، لا ينتصب، ماذا يفعل؟ فهنا إن طالبت فلها أن تطالب بالفسخ، وهذا ضرر في الزوج، وهذا الضرر يترتب عليها هي ضرر أن تنظر إلى المحرمات، فلها أن تطالب بالفسخ. وهذا باتفاق العلماء أن الزوجة إذا كان مجبوبا أو عنينا، أو متى ما أصبح مجبوبا أو عنينا، فإن المرأة لها الحق في فسخ العقد ولا تدفع فلسا واحدا له، بل إن ترتب على ذلك ضرر لها المطالبة بالضرر، لها المطالبة بالضرر. طيب لو آلى منها، قال والله ما أقربك 4 أشهر مثلا، لا والله ما أقربك إلا 4 أشهر، هذا معنى الإيلاء. ما معنى الإيلاء؟ أن يحلف الرجل أنه لا يأتي زوجته 4 أشهر، سنة، سنتين مثلا. مثل ما يذكرون في قصة أن رجلا حلف لزوجته وهي حامل بابنة له، وهي حامل، فقال إن كان الوضع بنتا لا أقربك أبدا، وهي حملت 6 مرات وهذا الحمل السابع، فوضعت بنتا 7 بنات، فغضب الرجل وذهب وتزوج من امرأة أخرى وسكن في البيت المجاور لها. يوم يومين شهر شهرين، في يوم من الأيام المرأة تلعب مع ابنتها، فالرجل آله قال والله ما أقربك أبدا، هذا إله. مر شهر شهرين، فقالت المرأة ما لي أبي فلان لا يأتينا، غضبان ألا نلد البنين، تالله ما ذاك في أيدينا، وهل نحن إلا كالأرض نخرج ما يزرع فينا. ففهم الرجل أن الخطأ منه فكفر عن يمينه فرجع إليها. ويقال أنه رأى في المنام أن الملائكة يأخذونه إلى النار، فكلما ذهب إلى باب من أبواب النيران وجد ابنة من بناته، ها، وإذا بها تأخذ بيده وتمنعه الملائكة من إدخاله النار. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من ابتلي بشيء من هذه البنات فرباهن وأحسن تربيتهن كن له وقاية من النار. وفي رواية من أحسن إلى ثلاث من البنات، فقالت امرأة يا رسول الله وابنتين؟ قال وابنتين. فإذا آل الرجل أن لا يطأها مطلقا أو مدة أكثر من 4 أشهر، طبعا 4 أشهر يجوز، ما عندنا إشكال. لو قال الرجل لا أقربك شهرا يجوز، شهرين لا أقربك يجوز، هي عدة إيش؟ عدة المتوفى عنها زوجها. 4 أشهر، 4 أشهر يوم لا يجوز، لأن العدة 4 أشهر و10 أيام، 4 أشهر ويوم ما يجوز. للذين يلون من نسائهم تربص 4 أشهر فقط، فإن فاوا رجعوا كفروا عن يمينهم فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق قال ها أنا حلفت أني ما أجيها وما بأقع في الإثم في الإيلاء، خلاص يبقى طلقها، فإن الله سميع عليم. إذا حلف لا يطأها مطلقا ألزمه الحاكم بأحد أمرين، إما أن يكفر عن يمينه ويقربها ويعطيها حقها البدني، وإما أن يطلقها بالمعروف. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى والعشرة التي هي القسم ابتداء، والمتعة التي هي الوطء واجب عليه كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول، بل هو مقصود النكاح، واقتضاء الطبع لا ينافي الوجوب كما لا ينافي وجوب الأكل والشرب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما رآه يسرد الصوم إن لزوجك عليك حقا، ولولا استحقاق الوطء لما ملكت فسخا
لما ملكت يعني من الناحية الشرعية. نعم.
ولولا استحقاق الوطء لما ملكت فسخ النكاح بعجزه عن الوطء وامتناعه بالدين.
بالدين من الناحية الشرعية. العشرة، ما المقصود بالعشرة؟ العشرة المقصود بذلك إذا كان الرجل عنده أكثر من زوج فالقسم، المقصود بالعشرة القسم، يقسم بينهم، فإن كان يجلس عند هذه يوما فعند تلك يوما، إن كان يجلس هنا 3 أيام فعند تلك 3 أيام، كان يجلس عند هذه أسبوع عند تلك أسبوع، وهكذا. هذا معنى العشرة. وأما المتعة قال هي الوطء، وهذا واجب عليه كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول.
أحسن. قال رحمه الله تعالى ثم قد قيل الواجب مرة في كل 4 أشهر لأنها مدة التربص في الإيلاء، وقيل يجب وطئها بالمعروف على قدر قوته وحاجتها كما تجب النفقة بالمعروف كذلك، وكما أن الواجب له يستحقه بالمعروف على قدر قوتها وحاجته، والحاكم يقدر ما تستحقه من الوطئ عند التنازع كما يقدر ما يستحقه هو، وكما يقدر النفقة ومهر المثل، وكلا القولين في مذهب أحمد وغيره، والثاني أشبه بالكتاب والسنة والأصول ومصلحة الخلق، ولا تقضى حاجة الناس ويزول الضرر إلا به.
طيب، إذا قلنا أن الواجب أن من المتعة أن يمتعها بالوطء، هنا يأتي السؤال كم مرة يجب عليه أن يأتيه، ما هو حقها عليه. فأكثر العلماء أنه يجب عليه أن يأتيها كل 4 أشهر ولو مرة، لأن هذا مدة التربص بالإيلاء. وقيل بل يجب عليه أن يأتيها بحسب قوته وقدرته، ولا يتمنع منها، ولا يتمنع منها، وهذا بالعرف، وهذا هو الأصح، وهذا هو الأصح. طيب، نعكس الآن القضية. هو يريد حقه البدني منها وهي لا تستطيع، إما لمرض أو لشغل أو لأي سبب من الأسباب، فكم لها، فكم له عليها من الحق البدني؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس لها أن تمتنع بعد 3 ليال، لها أن تتمنع 3 ليالي إذا كان فيها علة، أما بعد 3 ليالي فلا يجوز لها أن تتمنع وتأثم. طيب، إذا كانت تتمنع بلا سبب فهي تأثم ولو كان يريدها في كل يوم، لأن الرجل لا يقول لها أريد حقي منك إلا يريد غض البصر وعفة نفسه، فيجب عليها أن تطيعه. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ثم قد قيل الواجب،
وأما حق الرجل مجري،
حق الرجل وأما حق الرجل عليها، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، فإنهن عوان عندكم، وإنهن أخذتموهن بأمانة الله،
وإنكم أخذتموهن بأمانة الله، وإنكم، نعم،
وإنكم أخذتمهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم أن لا يطئن، ولكم أن لا يطئن فرشكم
يطئن،
ولكم أن لا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة يدعوها زوجها إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح. أخرجاه في الصحيحين. وقال: لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
طبعا هذا تستحق اللعن أو الغضب من الذي في السماء وهو الله جل وعلا، متى؟ إذا كان تمنعها بلا سبب، إذا كان تمنعها بلا سبب. أما إذا كانت تتمنع لكونها مريضة أو لكونها متعبة فهذا لا بأس به إلى 4 أيام، أما في اليوم الرابع أو في الليلة الرابعة فليس لها ذلك. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وروى أحمد وابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قدم معاذ الشام فرأى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فرأى في نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن يعظم، فلما قدم قال: يا رسول الله، رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فرأيت
في نفسي. هو يجوز أن تقول فرأيت، ويجوز أن تقول فارتأيت.
عندي فروة.
هناك في الأول يجوز فرأى ويجوز فارتأى، أما فروى لا.
فروى
ما يصير، حتى روى ما يصير، يا إما فرأى وإما فارتأى.
نعم، فرأيت في نفسي أنك حق أن تعظم، فقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق الله تعالى كله حتى تؤدي حق زوجها كله، ولو سألها نفسها على ظهر قتب لا أعطته إياه.
لا إله إلا الله، يعني لو كان على ظهر قتب محمول على شيء وهو يريدها كان يجب عليها أن تطيع وأن تسمع وأن تقرب. تصور هي الآن راكبة على جمل وهو يريد حقها، كان حقه كان يجب عليها أن تطيعه. نعم
أحسن الله. قال رأى
لحظة هو هذا ممكن، هذا كلامك صحيح، لكن الأصل لا ما يخالف، خلنا أقول لك الأصل أن شهوة المرأة أقل من شهوة الرجل، ولذلك أباح الشارع للرجل أن يتزوج من أربع. لاحظ الآن، المرأة سأل عمر حفصة فقال لها يا أم المؤمنين كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت 4 أشهر. فالمرأة يمكن أن تصبر 4 أشهر بخلاف الرجل، رجل ما يستطيع، يصاب بمرض في ركبتيه، يصاب بمرض في دماغه، يصير عصبي. هذه رب العالمين هو اللي لما قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، ليش أعطاه 4 أشهر؟ لعلمنا أنه يعلم أنها يمكن أن تصبر 4 أشهر.
قال رحمه الله تعالى: وهذا متفق عليه بين الفقهاء أن له أن يستمتع بها متى ما شاء ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض، فعليها أن تمكنه كذلك، ولا تخرج من منزله إلا بإذنه أو إذن الشارع، فإنها عانية عنده والعاني الأسير. وينبغي له إذا استأذنته أن تخرج إلى الصلاة أن لا يمنعها إذا لم يكن فيه مفسدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وكذلك لا يمنعها عيادة المرضى أهلها وتعزيتهم. وهل له حق في بدنها من الخدمة مثل الفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك؟ اختلف الفقهاء فيه، فقيل يجب عليها وقيل لا يجب، وقيل يجب الخفيف منه كالذي اقتضاه العرف، وهو يختلف باختلاف عادات الناس.
الصواب بالنسبة لخدمة المرأة زوجها، الصحيح أن هذا بحسب العرف، فإن كانت في بيت أبيها مخدومة فتبقى في بيت زوجها مخدومة، إلا إذا اشترط الزوج أنه لا يجلب لها من يخدمها. وإن كانت في بيت أبيها وأمها تخدم فهي تخدم زوجها وجوبا. واضح؟ هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وأما الحكم في الأموال فيجب الحكم فيها بين الناس بالعدل كما أمر الله تعالى ورسوله، مثل قسمة المواريث بين الورثة على ما جاء به الكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية الوارث. ولما ذكر الله الفرائض فرائض عمود النسب من الأصول الفروع، وفرائض الأطراف من الزوجين والكلالة، قال سبحانه وتعالى: تلك حدود الله، من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.
أما الحكم في الأموال، يجب على الحاكم أن يحكم في الأموال بما أوجب الله عز وجل به، فيقدم ديون الناس العينية على الديون المشاعة، ثم يقضي الديون المشاعة، ثم يقضي الوصايا، ثم يقسم الميراث على قسم الله عز وجل، لا يتعدى الكتاب والسنة. نعم
حسنا. قال رحمه الله تعالى: فيمنع المريض أن يخص بعض الورثة بعطية أو وصية أو يحتال على ذلك، أو يشهدوا على إقرار.
الصواب فيمنع المريضة، يعني أن الحاكم أو القاضي، كلامنا في السياسة الشرعية، فيمنع المريضة، يمنع الحاكم أو القاضي المريضة. نعم.
عندي فيمنع.
أما حكم من اللي يمنع؟
يمنع.
من اللي يمنع؟
حاكم.
طيب ما يصير، فيمنع. نعم.
فيمنع المريض أن يخص بعض الورثة بعطية أو وصية، أو يحتال على ذلك، أو يشهدوا على إقرار قد لقنوه أو عرفوا بطلانه، ولذلك تورث النساء والصغار بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية، وما قد عاد إليه كثير من الأعراب، ويسوى بين من سوى الله بينه بين ولد الحرة والأمة.
يجب التسوية في الأحكام بما جاء في الكتاب والسنة، ولا يجوز التعدي. بعض الأعراف اليوم مع الأسف كأنها أعراف جاهلية في زمن المشركين، لا يورثون، لا يورثون المرأة من أرض ولا من ذهب ولا من فضة، بل إني سمعت من بعض من أثق بهم أن هناك بعض الأعراف في بعض البلدان من يجعلون النساء سواء الأرملة أو البنات المتوفى يجعلونها في قسمة الميراث. يا إله إلا الله، هذا عين ما كان عليه الجاهلية. يقول بعض إخوان الورثة أنا لي الأرض، والثاني يقول أنا لي زوجته، والثالث يقول أنا لي بناته، فيزوج البنات ويأخذ مهورهن. هذا كله من المحرمات ومن تحت تغيير شرع الله جل وعلا، وهذا إثم كبير وخطر جسيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد تنازع الصحابة ومن بعدهم في بعض مسائل الفرائض كالجد مع الأخوة والمشركة والعمريتين وغير ذلك، وكذلك العلم بالعدل في المعاملات من البيعات.
نعم.
من البيعات والإيجارات والوكالات والمشاركات والهبات والوقوف والوصايا ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض، فإن العدل فيها هو قوام العالمين، لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به.
يجب على الحاكم أن يحكم بالعدل في المعاملات، لا يحكم لفلان لأنه قريب أو لأنه ذو جاه، ومتى ما كان الناس في الحكم سواء كان القوامة والدوام لدولتهم وحسن القيام لمجتمعه. ألا ترون الآن بعض دول الكفر، ما سبب بقائها؟ بعض دول الكفر سبب بقائها أنهم في حكم قوانينهم يرون الناس سواء، يرون الناس سواء، وزيرهم يكون أمام الحاكم كأدنى الناس عندهم، وهذا من أسباب قوام الدول وبقاء الدول. ولهذا هناك عبارة لشيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن الله يبقي الدولة الكافرة وإن كانت كافرة ما دامت عادلة. إيش يعني عادلة؟ يعني تعمل بقوانينها على حد سواء ولو كان قوانينها مخالف للشرع. وإن الله يزيل الدولة المسلمة وإن كانت مسلمة إن كانت جائرة. كيف جائرة؟ يعني القضاة والحكام يفرقون بين الأحكام بحسب المحكوم عليه. هذه مصيبة المصائب. نسأل الله جل وعلا أن يديم علينا أمننا وإيماننا والفتنة ومحبتنا. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فمن العدل فيها ما هو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله، وهو من المعروف الذي قال الله تعالى فيه: يأمرهم بالمعروف، كوجوب تسليم الثمن على المشتري وتسليم المبيع على البائع، وتحريم تطفيف المكاييل والموازين، ووجوب الصدق والبيان، وتحريم الكذب والخيانة والغش، وأن جزاء القرض الوفاء والحمد.
هذا كله من واجبات اليوم وزارة التجارة ووزارة والبلدية، عليهم أن يعني ينظروا في بيعات الناس. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ومنها ما هو خفي على العقول حتى جاءت به الشرائع وشريعتنا أهل الإسلام، فإن جمهور ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات تعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقه وجله، مثل أكل المال بالباطل الذي حرمه القرآن، وذكر جنسيه الربا والميسر، ومثل أنواع الربا والميسر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل البيع الغرر وبيع حبل الحبلة وبيع الطير في الهواء والسمك في الماء والبيع إلى أجل غير مسمى وبيع المصراة وبيع المدلس وبيع الملامسة والمنابذة والمزابنة والمحاقلة والنجش وبيع الثمر قبل بدو صلاحه وغير ذلك، وهي نحو 40 نوعا من البيع.
طبعا الشريعة إنما نهت عن هذه البيوعات لأنها تؤدي إلى النزاعات، فإذا أحد أسباب تحريم بعض البيعات لأنها تؤدي إلى النزاعات. والسبب الآخر أن بعض البيعات تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل كالربا والميسر. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وما نهى عنه من أنواع المشاركات الفاسدة كالمخابرة بزرع بقعة من الأرض، ومن ذلك ما قد تنازع فيه المسلمون لخفائه أو اشتباهه، وقد يرى أحدهما أن العقد والقبض عدل لا جور فيه فيكون صحيحا، وإن كان الآخر يظن أنه مشتمل على جور يكون به فاسدا. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس في المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه، كما لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله وما إلا ما دل الكتاب أو السنة على شرعه، إذ الدين ما شرعه الله والحرام ما حرمه الله، بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دون الله ما لم يحرمه، وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. اللهم فوفقنا لأن نجعل الحلال ما حللته والحرام ما حرمته والدين ما شرعته.
نعم.
وعلى ولي الأمر أن يتقدم بالنهي عن المعاملات المحرمة وعقوبة فاعليها مثل الغش. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني. وفي رواية: من غشنا فليس منا. والغش اسم جامع لكل من أظهر من المبيع خلاف باطنه، مثل الذين يحسنون ظاهر الأطعمة
مثل
الذين يحسنون ظاهر الأطعمة من الثمار والحبوب ونحوها، ويجعلون الرديء في باطنها، ويفعلون مثل ذلك في الحيوان كتصرية الإبل والغنم، وهو أن يجمع اللبن في ضرعها يومين أو ثلاثة ثم يبيعها، فيظن المشتري أنها تحلب كل يوم بقدر ما في الضرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين، بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعها وصاعا من تمر. أخرجاه في الصحيحين. ومثال ذلك تحمير وجه الجارية وتسويد شعرها وتجعيده.
هذا في زمانه، في زماننا ما في جواري. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وكذلك الغش في الصناعات، كمن يصنع للناس بالأجرة أو من يصنع لنفسه ثم يبيع الناس، من النساجين والطباخين والخبازين والشوائين والطحانين والمنادين والسماسرة، فإن الغش يكثر في هؤلاء، وهو من الخيانة وعدم النصيحة. وفي الصحيح عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ومن أعظم الغش الغش في جنس الأثمان من الدراهم والدنانير والمصوغ منهما،
فلا يمكن أحدا أن يضرب الدراهم والدنانير بأمر السلطان خوفا من
إلا بأمر السلطان. فلا يمكن أحدا أن يضرب الدراهم والدنانير إلا بأمر السلطان. يعني ما يجوز أن الحاكم يعطي الإذن لأي واحد طلع فلوس، ما يصير. ولا يجوز للحاكم أن يأذن للناس بيع أي واحد يبيع الذهب، لا، لازم يكون اللي يبيع الذهب عنده رخصة وعليه ختم أن هذا الذهب صحيح حتى لا يقع الناس في الغش. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فلا يمكن أحدا أن يضرب الدراهم والدنانير إلا بأمر السلطان خوفا من الغش، ولا يجوز لذي سلطان أن يكسر سكة المسلمين ليربح فيها أو لأجل كتابة اسم.
ولا يجوز لذي سلطان أن يكسر سكة المسلمين ليربح فيها. هذا وقع اليوم كثير، ما يسمى بغسيل الأموال، هذا معناه غسيل الأموال أمر محر لأنه يسقط العملة. وهكذا لا يجوز لأحد من التجار أن يعمل عملا ليسقط الأسهم لينزل من قيمتها أو لينزل من قيمة دينار البلد أو درهم البلد أو ريال البلد أو جنيه البلد، ما يجوز، هذا أمر محرم. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز لذي سلطان أن يكسر سكة المسلمين ليربح فيها أو لأجل كتابة اسم. فقد روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. وقال بعض السلف: كسر سكة المسلمين من الفساد في الأرض. وقد قيل: إنه مما عابه الله عز وجل على قوم شعيب حيث قال: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نعم يجوز كسر السكة المغشوشة، فإن الناس إذا مكنوا من ذلك.
السكة في عرفنا اليوم اللي احنا نسميه العملات، هم كانوا يسمونها سكة. نعم
أحسن. قال رحمه تعالى: نعم يجوز كسر السكة المغشوشة، فإن الناس إذا مكنوا من ذلك لم يتبين مقدار الغش. وقد روى الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن شوب اللبن بالماء للبيع، يعني أنه يجوز أن يشاب اللبن للشرب، فأما البيع فلا يجوز وإن علم المشتري أنه مشوب، لأنه لا يتبين مقدار الشوب. من أعظم أنواع الغش الكيمياء، وهو عمل ما يشبه الذهب والفضة، وكذلك يعمل ما يشبه الجواهر والطيب من المسك والزعفران والعنبر وغير ذلك. ومع الكيمياء الشبه، فإن ذلك كله محرم، إذ لا يكون المصنوع مثل المخلوق قط، وإنما غايته أن يشبه به في الظاهر وفي بعض صفاته.
يعني لا يجوز للحاكم أن يمكن أهل الصناعات أن يصنعوا أشياء تضاهي المصنوعات الحقيقية، فما يمكن من يصنع ذهبا مشوها صورته صورة ذهب لكن حقيقته نحاس مثلا، صورته صورة حديد وحقيقته صورته صورة فضة حقيقته حديد مثلا، صورته صورة عقيق وزمرد ومرجان وحقيقته صناعي. لا يجوز للحاكم أن يمكن هؤلاء، بل عليه أن يمنعهم. وهكذا يجب عليه أن يمنعهم من أن يصنعوا طيبا كيميائيا ثم يزعمون أنه مسك، أو طيبا كيميائيا ثم يزعمون أنه زعفران أو عنبر، هذا غش. فلا يجوز للحاكم أن يمكن الغشاشين من الأسواق. نعم أحمد أحسنت، هذا مثل التقليد. يجب على الحاكم أن يمنع التقليد في البضائع، فإن أجاز التقليد أو أجاز بيع التقليد يجب أن يضع شيئا يدل على أنه مقلد بحيث لا يقع الناس في الغش. يعني يقول مثلا: أنت يا فلان تبي تبيع التقليد، اكتب على محلك تقليد كذا وكذا. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولم يخلق الله شيئا وجعل الخلق سبيلا أن يخلقوا كخلقه، ولا أقدرهم على أن ينقلوا نوعا من أنواع خلقه إلى نوع آخر، وإنما صنع الناس الزجاج، لأن الله لم يخلق زجاجا كما خلق ذهبا وفضة.
الناس يصنعون، فليصنعوا ما شاء، لكنهم لا يستطيعون أن يصنعوا أصل مادة الشيء.
المادة ما يستطيع أحد أن يصنعها، لأن الله هو الخالق. الناس يشكلون المواد فقط، يشكلون الرمل مع الماء، يخلون الزجاج مثلا، لكن ما يستطيع أن يصنعوا الرمل ولا أن يصنعوا الماء، الهيدروجين مثلا أو الأكسجين، هذه خلقها الله سبحانه وتعالى. غاية ما يصل إليه الإنسان أن يفصل الأكسجين عن الهيدروجين، غاية ما يصل إليه الإنسان أن يفصل بعض المواد الملتصقة بالتربة، ولكن لا يستطيع أن يخلق التربة، وهكذا. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وقد اتفق عقلاء بني آدم على أن غاية الكيمياء هي الزغل الجيد الذي لا ينكشف إلا بعد مدة طويلة.
الزغل في عرف شيخ الإسلام وغيرهم يعني الغش الجيد، ها؟ الغش الجيد. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولا يتعلق بها إلا أحد رجلين، قليل العقل يعتقد صحتها أو قليل الدين يستحل أنفاق المغشوش. وما يذكر فيها من الحكايات الصحيحة غايته المغشوش الجيد الذي يروج على خلق من النقاد، فالإنكار على هذا الضرب وعقوبتهم من أعظم الواجبات، وأكثر ما فسد حال كثير من الناس من هذا الوجه. ولهذا لم يذكر الفقهاء ما يجب في الكيمياء كما يجب في المعدن والركاز، إذ كان للركاز حقيقة وهي الكنوز العادية التي تسمى المطالب، وليس للكيمياء حقيقة. ومن ادعى على النبي صلى الله عليه وسلم أو على موسى عليه السلام أنه كان يعملها أو يعلمها فقد كذب وافترى. وجابر بن حيان الذي تعز إليه مصنفاتها مجهول كثير التخليط والتناقض.
لا شك أن جابر بن حيان معروف بأنه أول كيميائي في الإسلام، لكن كونه يعني عالم كيميائي لا يعني أنه عالم في غيره، فهو في الشرع مخلوط ليس على الجادة، لكنه في الكيمياء معروف أنه أبو الكيمياء يسمونه. نعم، كون جابر بن حيان هو أبو الكيمياء في الإسلام، لكنه لا يعرف من حيث العلم في الدين، هو صاحب فلسفة معروف كان في الخلافة العباسية، اشتهر بعد 50 و100، ولكنه كان مع كونه فلسفيا كان أيضا كيميائيا وطبيبا. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والكيمياء من جنس السيمياء، وهو السحر الذي يخيل الشيء بخلاف ما هو عليه، كما حكى الله تعالى عن سحرة قوم فرعون أنهم قالوا لموسى، قال يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فيقال إنهم تحيلوا على ذلك بزئبق وضعوه فيها، فلما حمي الحر تحرك الزئبق بها، وهو نظير ما يفعله رهبان النصارى من البحاريق والمصعون ممن ينسب إلى الصلاة.
من المخاريق والمصعوني.
مصعوني؟ والمصعون ممن ينسب إلى الصلاح بلا حقيقة، وكل هذا من نوع الكذب والنفاق والغش والخديعة والمكر، وكل هؤلاء يستحق العقوبة البالغة لما فيهم من الضرر على أنفسهم وعلى الناس في دينهم ودنياهم.
بالنسبة للكيمياء، هل هو من جنس السيمياء؟ طبعا السيمياء الصحيح من أقوال أهل العلم أنه نوع من أنواع السحر، هو ما نسميه نحن اليوم بإدخال المواد الكيماوية لأجل إظهار شيء من السحر، هذا هو السيمياء. أما الكيمياء اليوم أصبح علم مستقل، الكيمياء اليوم أصبح علم مستقل في بحث في عناصر الأشياء وموادها وكيفية تراكيبها وغير ذلك، ولا لا؟ عندنا اليوم الكيمياء علم مستقل، عندنا كيمياء وأحياء وفيزياء فرقوا بينها كلها. أما السيمياء فإلى اليوم العلم الحديث لا يعترف به، يعتبره من الجدل ومن الشعوذة. نعم،
حسنا. قال رحمه الله تعالى: فأما معرفة هذه الأشياء بلا غش لأحد، لكن لمعارضة المبطل وكيف غشه وتدليسه، فإنه قد ينتفع بذلك، إذ لولا معرفة ذلك عند أهل الحق لنفق الباطل عند كثير ممن لا يعرفها.
نعم،
نعم، قد يخرق العادة لمن شاء من عباده بمعجزات الأنبياء وذكر آيات الصالحين، لكن ذلك لا يقف على الأسباب التي يتعاطاها أهل الغش من الكيماوية والسحرة، بل قد يقلب الله الباذنجان والحصى ذهبا وفضة لمن شاء، مع أن عامة هؤلاء ينفقون منها ولو قلبها الله لهم.
الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليك، إن شئت أن يجعل لك أحدا ذهبا. لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. أما الناس حتى السحر، فضلا عن الكيميائيين، حتى السحر الذين يتعاونون مع الجن لا يستطيعون قلب الأجناس. إيش معنى لا يستطيعون قلب الأجناس؟ يعني الساحر مثلا قد يقول لك: ها شوف هذا شنو، هذا منديل، بعدين يدخلها لك في شيء ويطلع لك يا حمامة. الناس يظنون أن المنديل تحول إلى حمامة. السحرة لا يستطيعون تحويل الأجناس، لا يستطيعون تحويل الأجناس. ما الذي يستطيعون؟ غاية ما يستطيعون أن يتعاونوا مع الجن في تلبيس العين، غاية ما يتعاون في تلبيس العين أو في تحويل أجناس الجن أنفسهم، واحد من الاثنين. نعم.
أصل قال رحمه الله تعالى: ومما يتعين أيضا على ولي الأمر النظر في ولاة الحسبة وما يدخلون لله من أسعار المسلمين، مداهنة باعة الدقيق وغيره لما ينالهم من السحت، فإن مضرة هذا عامة.
يعني يجب على الحاكم أن يولي في الحسبة أناسا ثقات. الحسبة يعني احنا اليوم نسميهم مراقبين وزارة التجارة، مراقبين غرفة التجارة، مراقبين البلدية، مراقبين الصحة، مراقبين الشرطة، المباحث. يجب أن يكون أناسا صالحين يقومون بالواجبات الموكلة إليهم حتى تستقيم أسواق المسلمين وبيعاتهم وأحوالهم. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ولم يكن ناظر الحسبة ممن يخشى الله ويوثق بأمانته، وإلا فما يبذل له من المال يزلزل أمثاله، فإن هؤلاء الذين يبخسون الناس أشياءهم ويعثون في الأرض مفسدين، فجعلهم غرض عظيم فيما يحصلونه من المال الخبيث، فيبذلون فيه عظيما وهو قليل من الكثير. فقد قال سلفهم قديما لشعيب صلى الله عليه وسلم: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد.
يجب على الحاكم أن يراقب المراقبين، مراقب التجارة، مراقب البلدية، مراقب المباحث وكذا إلى آخره. ليش؟ لأن هؤلاء إذا تركوا ولم يراقبوا يمكن أن يزلزلهم الناس بالرشوة، فيأخذ مراقب البلدية الرشوة ويغض الطرف عن كثير من أمور التجارة، يأخذ مراقب التجارة الرشوة ويغض الطرف عن كثير من أمور التجارات والغش. قد يغض الطرف مثلا ضابط المرور عن كثير من المخالفات ويأخذ الرشوة. فالواجب أن يكون هناك مراقبين مدققين على هؤلاء حتى ينظر في أعمالهم وفي تقريراتهم هل هي صحيحة أو غير صحيحة. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: مع أن هذه الأشياء هي من الحقوق العامة التي يجب القيام بها ابتداء، كامل حقوق الله ليست حقا لآدمي معين، لكن كثيرا ما يقع الشكوى فيها من المعينين، فهي داخلة في حكم بين الناس في الأموال والقضاء، والحكم فيها كأمثالها، والله أعلم.
نكتفي بهذا القدر، ويكون بذلك إن شاء الله بقي لنا جلسة نحاول أن نختم في هذا الكتاب المبارك، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو أحمد تفضل. نعم. لماذا لا يستطيعون إفناء المادة؟ لماذا لا يستطيعون إفناءها؟ ما يخالف، بس لكن السؤال: لماذا لا يستطيعون إفناءها؟ هذا السؤال إحنا كنا في المدرسة في العلوم يدرسونا، يقولون المادة لا تستصنع ولا تفنى، صح. طيب ليش؟ إيه ما يخالف، ليش ما تقدر تفني؟ هذا السؤال. أحسنت. لأن الإنسان إنما يستطيع أن يفني ما صنع. المادة أنت ما صنعتها فلا تستطيع إفنائها. أنت صنعت بيت تقدر تهدم البيت، ها، لكن أنت ما صنعت مادة البيت فلا تستطيع إفناء المادة. ولذلك الله هو الذي يفني فقط، هو الذي يفني، وغيره لا يستطيع أن يفني، يحول فقط. الإنسان جعل الله له القدرة في أن يحول المواد، وهذا معنى الصنع، وهذا من معاني فتبارك الله أحسن الخالقين، بمعنى أحسن الصانعين. أنت تصنع والرب يصنع، شتان بين صنعك وصنعه. يعني مثلا صنع لك ضرسا، صح؟ ضرسك هذا يصيبه السوس، تذهب إلى الطبيب يسوونها لك، وين صنعة الطبيب وين صنعة رب العالمين؟ شتى. نعم أبو أحمد. لا إيه يا شيخ، أهل السنة في بعض البلدان ما يورثون المرأة. تبغاني أذكر لك مكانهم؟ أعرف ترى. أي الله المستعان، الله المستعان. تفضل أحمد. يعني أقرب شبها، أقرب شبها. نعم طبعا، في أقرب، في فرق بين الأقرب وبين ما نقول دل عليه الكتاب والسنة. دل عليه الكتاب والسنة يعني هو منطوق الكتاب والسنة، لكن أشبه يعني من حيث العمومات فهو أقرب. نعم. نعم أحسنت، هذا السؤال مهم. لو أن الرجل تقدم لخطبة امرأة فخرجت المرأة مصفرة مخضرة مكياج ومدري إيش، ها، ثم بعد في ليلة الدخلة وبعد الاغتسال تبين أنها امرأة أخرى، هذا من الغش الذي يجوز للرجل أن يفسخ النكاح وأن يطالب بالمهر باتفاق العلماء. ولذلك ينبغي عند الخطبة أن تطالب أن المخطوبة تخرج بلا صفرة ولا خضرة ولا حمرة كما خلقها الله، ما تحط شيء في وجهها، واضح؟ اشترط. نعم، حتى لا تقع في الخطأ. ونفس الشيء في الرجل، الرجل أيضا ما يصير بعد حط لنفس الشيء. اليوم اتصل أو أرسل، اتصل علي رجل يقول إن أحد أقاربه تزوج وبعد 3 ليالي المرأة طالبت بفسخ العقد. لماذا؟ قال لأنه كان يوجد في صدر الرجل عيب وتشويه لم يخبرها، فهل لها ذلك؟ قلت له نعم لها ذلك باتفاق العلماء. ليش أخفى العيب؟ كان يجب عليه أن يظهر هذا العيب، ولها وتفسخ العقد ولا ترد شيئا من المهر، بل ولها المطالبة بالعوض. نعم أعطيتك الجواب. أي نعم، حتى المرض إذا كان أحد الخاطب أو المخطوب فيه مرض ينبغي أن يخبر. مثلا أنت الآن تقدمت لخطبة امرأة وهي مصابة بالسكري، فعليها أن تخبرك. أنت تقدمت لخطبة امرأة وأنت مصاب بالضغط، يجب أن تخبر. أنت تقدمت لخطبة امرأة وأنت تأكل أدوية ما يسمى بأدوية خلينا نقول أدوية الطب النفسي، فيجب أن تخبر، وإلا هذا عد غشا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.